وقل ربي زدني علما. وفضائل العلم كثيرة ولا تخفى على طلاب العلم، وإنما هو من باب التذكير. وابن المبارك رحمه الله تعالى قيل له: ما أكثر أن تجلس وحدك؟ فقال: أنا إنما أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الأديب عباس العقاد: لأن أقرأ كتابا واحدا 3 مرات أحب إلي من أن أقرأ 3 كتب في موضوع واحد. وأنا أقول: إذا أردت أن تقرأ في موضوع واحد فاقرأ 3 كتب وأكثر، حتى تضرب عقول الرجال بعضها ببعض، فإن تلاقح الأفهام تخرج منها الفوائد والعبر. فمن قرأ في موضوع واحد أكثر من كتاب فإنه سيخرج بفوائد أكثر من الفوائد التي يجدها من الكتاب الواحد أو من 3 الكتب لو قرأها مفردة. ومن باب التشويق للمشاهد الكريم، فأنا أضرب وأذكر بعض الفوائد والثمرات التي وجدتها من خلال مطالعتي لكتب ليست في صلب العلم، وإنما هي من يعني من اللطائف والملح. فهذا كتاب، وهو كتاب الرسائل الرافعي، كتب رسالة يقول فيها، ويمكن أن يعنون لهذه الفائدة: بأفضل طريقة لتعليم الناشئين الإنشاء. والمراد بالإنشاء ما يعبر عنه الآن بالمطالعة والكتابة وحسن الإخراج والتأليف. يقول: غير أن أفضل طريقة هي أن يقرأ يعني فلان ابنه أمامك قطعة من مجلة أو جريدة مما يلائم موضوعاته وتناقشه في إعرابها ومعانيها وتوضح له، ثم تستمر كل يوم على هذه الطريقة إلى آخر السنة، فإنه لا يأتي موعد الامتحان حتى يكون قد استوفى عربية وإنشاء. الشاهد هنا قال: وهذه هي عين الطريقة التي كان يتبعها الأدباء قديما في الأخذ عن الرواة وأمثالهم، ولا أفيد منها إذا كان المعلم مستحكما ممتلئا، فإن تلميذه يستوفي بها كل علمه في أقرب مدة. فهذه الطريقة هنا فائدتان: الفائدة الأولى نستفيدها في كيفية تعويد أبنائنا الإنشاء، والفائدة الأخرى أن نستفيد أن هذه الطريقة هي الطريقة التي سلكها الأدباء من قبل، فهذه طريقة مسلوكة.
وعاد الإشكال دكتور بكر أن بعض الناس لا يجد وقتا ليقرأه فضلا عن يقرأ أبنائه لمدة عام كامل، هناك خلل في يعني في هذا الأمر، بعض الناس لا يستشعر أهمية هذا الأمر أصلا.
بلا شك المسألة تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة كثرة الشواغل الموجودة، لكن في المقابل الله جل وعلا يعني لا توضع العقبات في باب إلا ويفتح في مقابله أشياء. صحيح. فالأسباب التي تيسرت في هذا الزمان أكثر من العوائق التي وجدت في هذا الزمان. أختم بفائدة طريفة لعلها تخرج. نعم، الرافعي رحمه الله تعالى عاش في زمن الاستعمار، وكان يعاني من أحوال مجتمعه، فيقول: أما الأحوال الحاضرة فلا نتيجة لها إلا وضع لون جديد إلا وضع لون جديد على الواقع الموجود من زمن، وكل مشكلة بين الذئب والخروف لا يكون حلها أبدا إلا من لحم الخروف، ما لم يرسل الله راعيا أو يحدث حادثة تشغل الذئب بنفسه. أسأل الله أن تكون كذلك.
هذا يعني على طاري الأوضاع الموجودة الآن. أنا شاكرك دكتور بكر الحقيقة هذا التشويق الجميل، وأستأذنك أستاذ الأخوة فانتقل إلى أولى فقرات هذا البرنامج.
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم
من جديد المطابع. دكتور بكر، رسالة علمية محكمة من ضمن سلسلة البحوث العلمية المحكمة، هي الرقم 15 من دار كنوز أشبيلية، ورسالة الفتح في الصلاة تأليف الدكتور زيد بن سعد الغنام، وفيها يعني لطافة لأن الناس يحتاجون إليها كثيرا. بعض الناس يتشدد في قضية الفتح، فربما لو أخطأ الإمام في حركة أو ما شابه ذلك، أو ظن أنه أخطأ، ربما فتح بصوت عال. رب أنا شاهدت قبل سنوات أحدهم فتح على الإمام في التراويح بعد أن سلم الإمام وقام إلى تسليمة أخرى فتح المصحف فوجد الخطأ فرفع صوته والإمام يقرأ ويعني الإمام يعني توقف ما يدري لماذا هذا. أنا أظن هذا ناتج عن عدم فهم هذه المسألة الفتح في الصلاة متى يفتح المصلي على إمامه. أقوال الفقهاء في ذلك بل فهنا يعني رسالة لطيفة لو فتح المصلي على غير مصلي أو على مصل آخر أو على غير إمامه كل هذا ذكر الدكتور في هذه الرسالة اليسيرة ويتأخذ من الإنسان يعني وقتا يسيرا جدا. الكتاب الآخر هو كتاب كان موجود في المعرض كان هناك نقاش بعض الأخوة حول عرضه وعدم عرضه لأنه ربما لا يكون من متخصص. كتاب هو الفقيه الفضائي تحول الخطاب الديني منبر للشاشة للدكتور عبدالله الغذامي ويتحدث عن أن الفقيه بمعنى الداعية الواعظ المفكر الإسلامي أيضا الذي تغيرت جمهوره من جمهور محصور داخل المسجد إلى جمهور يسمعه ويشاهده الملايين في أنحاء العالم كله هل هذا يؤثر عليه يعني يوجب عليه أن يتغير خطابه ولا يتغير خطابه. ضرب بعض الأمثلة بعض المشايخ المعاصرين نقل نقولات كثيرة عن الشاطبي وابن القيم هي محاولة من شخص متخصص في النقد والأدب لينقد واقع معين. الكتاب جدير بالقراءة سواء اتفق الإنسان مع مفرداته أم لم يتفق. هذان الكتابان عرضناهما في فقرة الوراق ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى الفقرة التالية أظنها فقرة الميزان ينقلنا لها الإخوة الآن.
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم
الآن فقرة في الميزان دكتور بكر. وفقرة في الميزان كالمعتاد نضع تأليفا أو كتابا أو مجموعة تأليف لمؤلف واحد في الميزان نحن أسميناها بنقد علمي ورأي محايد. أحيانا بعض الأخوة يقولون تضعون بعض تأليف الأئمة الكبار في الميزان وهل نحن أهل لأن ننقد كتاباتهم. هو في الحقيقة إبراز لمحاسن الكتاب وتشويق له وربما أيضا كان دعاية للكتاب. إذا كان هناك بعض الإشكالات في بعض الكتب فالبشر من طبيعتهم صحيح. الخطأ والصواب. نحن الآن معنا أظن تأليفان لعالم واحد دكتور. نعم.
بل نحن نضع هذه المؤلفات في الميزان لنرجحها.
يا سلام.
نعم. لا لننقدها. الحافظ الذي معنا هو الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وهو حافظ المشرق بلا منازع المتوفى سنة 463 للهجرة. وهذا المحدث كما قال العلماء قل من علم من علوم الحديث إلا وله فيه كتاب
سبحان الله.
وذكروا أن مؤلفاته تربو على 100 كتاب. والدكتور أكرم ضياء العمري في هذا الكتاب وهو موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وهي رسالة دكتوراه ذكر له 87 كتابا وعرف بها وفصل الكلام في كتابه المشهور الذائع الصيت الكبير تاريخ بغداد. من مؤلفات الخطيب البغدادي وهي كثيرة كتابه المشهور تاريخ بغداد الذي ترجم فيه للبغداديين ومن مر بها واجتاز بها وترجم للأمراء ولجميع طوائف المجتمع.
عفوا دكتور بس يعني وإن كان الأخوة يعني يعرفون هذا الأمر لكن مقصود المؤلف هنا في تاريخ بغداد مقصود أيضا كذلك البخاري في التاريخ الكبير وغيرهم هل هو التاريخ المقصود الأكاديمي المعروف الآن أم نقصده بشيء آخر؟
التاريخ الذي يأتي في ذهن المستمع أنه التاريخ الذي فيه ذكر الحوادث الزمانية بحسب التاريخ الذي نتحدث عنه شيء آخر. هذه مؤلفات تسمى بالتاريخ لكنها تعنى بتراجم الرجال فالكتاب من أوله إلى آخره لا تكاد تجد فيه إلا فلان وشيوخه وتلاميذه وأقوال علماء فيه وبعض الأقوال التي قالها وربما بعض الأحاديث التي رواها بسنده. المؤلف يروي أحاديث هذا المترجم له من طريقه عن هذا المترجم له إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطيب البغدادي له مؤلفات كثر في الفقه وفي الحديث وفي أدب الطلب له النصيحة أهل الحديث الرحلة في طلب الحديث تقييد العلم الوصل للفصل موضح وهام الجمع والتفريق، مؤلفاته كثيرة جدا، ومن جاء بعده فهو عالة عليه في هذا الباب،
ومطبوع منها عدد أيضا طيب،
المطبوع منها نعم كثير. أريد أن أقف في هذا اللقاء مع كتابين من كتب الخطيب البغدادي، أحدهما الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع. حقيقة أنا حرصت على أن أجلب هذه الكتب لأقرأ منها لهدفين. الهدف الأول ليتعرف المشاهد على جودة هذه التآليف ويتعرف عليها ويستفيد منها، فهذه فائدة ثانوية. والفائدة الأساسية وهي أن التعريف بهذه الكتب من خلال ما كتبه العلماء أولى من أن أعرف بها من تلقاء نفسي. فإذا ضاق الوقت يمكن أن أختصر بعض الأشياء. الخطيب البغدادي ألف كتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، وهدفه من هذا الكتاب هو موجه لطلاب الحديث في زمانه، فذكر فيه الآداب التي على الشيخ أن يتحلى بها في روايته للحديث، والآداب التي يتحلى بها الطالب في تلقيه الحديث، وتفصيل هذه الآداب في مجلدين كبيرين. من هذه الآداب التي ذكرها،
ونحن سنتعرض إليها أيضا بشيء من التفصيل في الفقرة التالية تقريبا.
نعم، سنتعرض لبعض الفوائد والقواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى في كتاب الفقيه والمتفقه. فذكر مثلا طالب الحديث في أي زمان يحفظ، متى يبدأ في طلب الحديث، أدبه في مجلس الحديث، رواية الحديث، كيف يكون مجلس الإملاء، أدب المستملين، متى يقطع المحدث الحديث، ما يتعلق بأدبه مع الشيخ، إخلاص النية، إلى آخر هذه الفوائد، حتى ما يتعلق بكتابة وتقييد الحديث تكلم ونبه على هذه المسائل. كتاب الفقيه والمتفقه، هذا الكتاب يمكن أن يقسم إلى قسمين.
لكن قبل ذلك دكتور، يعني عفوا للمقاطعة، ما يذكره الحافظ الخطيب رحمه الله في قضية آداب طالب الحديث، هل هو في عصره أم أن هذا ينسحب أيضا حتى على طلاب الحديث في عصرنا؟
أنا أعطيك طرفة.
جميل.
الخطيب البغدادي له كتاب اسمه الرحلة في طلب الحديث، ذكر فيه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب في طلبه للحديث، وهو يتحدث عن زمن الرواية التي كان يرتحل فيها الشخص على الدواب ومشى على الأقدام، ويأخذ عن شيوخ بلده ويستوعب ما في بلده من الحديث، ثم يرتحل بعد ذلك ويلاقي الشيوخ ويحرص على علو الإسناد إلى آخره. حضرت مرة خطبة جمعة قبل تقريبا 10 سنوات أو نحوها، فقام شاب يخطب على المنبر، وأنا قرأت الكتاب قبل هذا ولخصته وأعرف ما فيه، وإذا به قد لخص كتاب الخطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث، ويقول وعلى الطالب أن يبدأ بالأخذ عن شيوخ بلده ويحرص على السانيد العالية ولقاء الشيوخ إلى آخره. فالعجيب أنه يتكلم بشيء ليس له رصيد من الواقع، يتكلم عن تاريخ. يأتي السؤال هنا، طب لماذا نتكلم عن هذه الكتب إذا كانت تتحدث عن مرحلة تاريخية؟ الجواب أن لها أهمية كبرى من جانبين. الجانب الأول أن كثيرا منها ما زال مستمرا، وعلى طالب الحديث أن يتأدب بهذه الآداب. الأمر الآخر أنه ما من طالب حديث إلا وهو محتاج أن يقرأ في كتب أهل العلم، فحتى يفهم طريقة أهل العلم في كتبهم عليه من يعرف سنتهم وطريقة في التلقي والأخذ. فإذا وجد مثلا في مخطوط كيفية تصحيح الكلمة الضرب عليها، وإذا وجد مثلا بين حديث وآخر دائرة أو دائرة منقوطة، يعرف معنى هذه المصطلحات. وكثير من طلاب العلم إنما دخل عليهم بسبب جهلهم بتاريخ العلم، تاريخ تقييد العلم.
إمراض أن يحقق مخطوطة فلا بد أن يكون عندها خبر،
لا بد أن يعرف طريقة المحدثين في هذه التقييدات. أعود إلى كتاب الفقه والمتفقه. هذا الكتاب ألفه الخطيب البغدادي لأهل الحديث، أيضا عدنا إلى أهل الحديث، وألفه لهم من باب النصيحة، لأنه رأى أن كثيرا من أهل الحديث في زمانه حرصوا على الرواية، على مجرد الحفظ دون التفقه فيما يروونه من الأحاديث، فأراد أن يبصرهم بالقواعد التي إذا أدركوها وأحاطوا بها علما وفقهوها أمكنهم أن يستنبطوا من الحديث، فلا يكون لمن أراد أن ينقدهم لا يجد عليهم مدخلا ومنتقدا. فهذا الكتاب ذكر فيه رحمه الله تعالى أصول الفقه، مصادر الاستدلال، مباحث أصول الفقه، سردها واحدة واحدة، واستغرق هذا منه ثلثي الكتاب. ثم في آخر الكتاب ذكر آداب طلب العلم، وذكر ما يتعلق بأدب الجدل والمناظرة، وما يتعلق بآداب المفتي. وأدب الجدل وإن لم يكن من يعني موضوع هذا اللقاء، إلا أنني يعني أذكر استطرادا أمرا مهما، وهو أن العلماء كان لهم قوانين في الجدل والمناظرة، وهذا مهم لي في هذا الزمان، فإن الناس في هذا الزمان لا تحكمهم ضوابط. أهل الشام لهم قوانين، أهل العراق لهم قوانين، أهل مصر لهم قوانين، قد يتفقون وقد يختلفون فيها، متى تكون حجتك قائمة ومتى تسقط حجتك، هذه لها قوانين ولها مؤلفات تسمى بآداب البحث والمناظرة أو آداب الجدل، على طالب العلم أن يقرأها وأن يتفطن لها.
يعني من يريد أن يدخل نقاشا فلا بد أن يتفق مع مناقشه على أطر معينة هذا النقاش، وإلا يكون النقاش بدون فائدة.
هذا منها، ومنها كذلك أن يكون يوجد محكم حكم، والحكم يعرف القوانين، إذا تكلم أحدهما واعترض على الآخر بشيء يقول له وقف أخطأت، أو خرجت إلى مسألة أخرى، أو ردك هذا في غير محل النقد، لا يتواردان على محل واحد.
لكن عفوا يعني الخطيب ذكر هذا وهو يعني محسوب على أهل الحديث، وهو من خيارهم ومن جملة صالحيهم. بعض الناس يقول أن المحدثين لم يكونوا يعتنون بقضايا النقاش والحوار والجدل، وكانوا يرون أن هذا من الجدل في الدين وأنه مراء وتركه، ومع ذلك نجد أن الخطيب ذكر يعني أداب البحث والمناظرة هنا.
صحيح، إمام المحدثين وإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألف كتابا في الرد على الجهمية، والدارمي ألف كتابه الرد على بشر المريسي،
وكان معنا في الميزان الأسبوع الماضي.
أيهما؟
الرد على بشر المريسي.
يعني إذا نظرت في هذا الكتاب رأيت فيه إحكام الحجة والرد، وإذا جاء الرد فإنه يتنزل على موضع الشبهة.
جميل.
حتى يزيلها. فمسألة معرفة القواعد هذه قديمة، مثلا الشافعي رحمه الله تعالى هو مكي الأصل، أخذ من مسلم بن خالد الزنجي وتخرج عليه وارتحل إلى العراق وأخذ عنهم، ثم ارتحل إلى مصر وقرأ كتب الليث ابن سعد. الإمام أحمد كان مع ابن عيينة ولقي الشافعية في مكة فجالسه وتعلم منه أصول النظر، تعلم منه أصول النظر، حتى قال بعضهم كلمة لا أريد أن أذكرها، يقول كنا كذا حتى جاء الشافعي فاستطعنا أن نناظر أهل الرأي. فليس صحيحا أن أهل الحديث يجهلون أداب البحث وأداب المناظرة، بل كان لهم فقه. لكن أنبه هنا إلى تنبيهين، الأول أن طريقة المحدثين في الاستنباط هي نفسها طريقة الفقهاء، فالطريقة واحدة، القواعد واحدة، ليس لأهل الحديث قواعد تختلف عن قواعد أهل الفقه، هذا أمر. الأمر الآخر أنه كما أنه يوجد في أهل الفقه مقلدة لا يعرفون إلا مجرد التقليد، كذلك يوجد في أهل الحديث من لا يعرف إلا الرواية، فهل يعاب بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه
إلى من هو أفضل،
ورب حامل الفقه ليس بفقيه. إذن مجرد نقل الحديث هذا شرف، كما يقول أهل العلم يكفي المسلم شرفا أن يكون في سند نهايته النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. لكن هل يعرف من أحد كبار المحدثين أنه بهذه المثابة أنه يعني مجرد حامل الحديث وراوي له، لكنه ليس عنده دراية به وفقه معنيه؟
قد يكون المحدث راوية للحديث متبحرا فيه عالما بعلله ويكون مقلدا في الفقه، فهذه مواهب وأرزاق يقسمه الله جل وعلا، قد تجتمع وقد تفترق.
بالنسبة للكتابين كلاهما مطبوع موجود.
نعم، كلاهما مطبوع وكلاهما كلاهما موجود.
ويعني يقرأ الإنسان في الكتاب بدون حاجة إلى شيخ وبدون حاجة إلى أحد يعني يشرح له هذا الكتاب.
أما كتاب الجامع فنعم، لأنه كتاب أثري بحت من أوله إلى آخره، حدثنا وأخبرنا وأقوال العلماء، يقرأ الشخص ولا إشكال فيها. كتاب الفقيه والمتفقه في أوله لا شك أنه أصول الفقه، وأصول الفقه تحتاج إلى من يشرحها ويوضحها. لكن يعني حديثي أنا هو في هذا اللقاء هو في عن آخر الكتاب، وهو ما يتعلق بأدب طالب العلم.
هل هناك كتب معاصرة في طلب العلم أو في أداب طلب العلم ممكن تغني عن كتب المتقدمين؟
لا شك أن المتأخرين عالى عن المتقدمين.
جميل.
وابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى تميز بشيء في كتبه، وهو أنه ينقل من المصادر المتقدمة. فإذا نظرت مثلا في شرحه على صحيح البخاري مسلم بفتح الباري، أو قرأت مثلا في شرح علل ابن أبي حاتم شرح العلل الترمذي، تجده ينقل كلام الأئمة بالسند. السبب في هذا أن هو ذكر هذا الشيء، وهو أن المتأخرين والتلامذة ومن بعدهم قد يخطئون في النقل، إما أنه يخطئ في النقل أو يخطئ في الفهم. فلما يخطئ واحد ويخطئ الذي بعده ويخطئ الذي بعده تكثر الأخطاء. هذا الشيء. الشيء الثاني، إذا كان طالب العلم يقرأ الكتب المعاصرة فمتى سيقرأ الكتب المتقدمة؟ والكتب المتقدمة هي مصدر العلم الأصيل، وهي الكتب المتينة التي على الطالب أن يتعود على قراءتها.
جميل. أنا أريد أن أسأل أيضا عن التأليف المتقدمة الأخرى في هذا، لكن ممكن نرجعها إلى الفقرة التالية.
يمكن يعني من أبرزها أذكره هنا يعني حتى ننتهي من كتاب ابن جماع الكناني، تذكرة السامع والمتكلم.
جميل.
هو أيضا من أهم كتب أدب الطلب التي على الطالب أن يعنى بها، مع نتف موجودة ومبثوثة في كتب أهل العلم نعرض لها إن شاء الله. في
أبو عمر بن عبد البر له أيضا تأليف.
هذا من الأشياء العجيبة ويعني ذكرتني بها، وهي تدل على أن هذا الهم وأن هذا الأدب قد عم جميع طلاب العلم في كل مكان. فحافظ المشرق الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 ألف في أدب الطلب، وأبو عمر
حافظ المغرب
المتوفى في نفس السنة ألف كتابه كذلك بيان جامع بيان علم فضله في هذا الموضوع. فتوارد من على غير اتفاق على التأليف في ذات الموضوع، وهذا يدل على أهميته.
جميل.
ويدل على أنها سنة متبعة عند أهل العلم في ذلك.
يعني هو مدخل ومنهج وليس مجرد يعني طرفة وملح فقط، يعني شيء
بلا شك. بلا شك أن هذا منهج على طالب العلم أن يلتزمه.
جميل.
وبدونه كما قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: أنتم إلى قليل أدب أحوج منكم إلى كثير علم.
نحن نريد أن ننهي هذه الفقرة إذا كان هناك شيء حتى ننتقل للفقرة التي تليها.
يبدو أنه يعني مررنا على غالب.
جميل. إذن سنتحدث باستفاضة في فقرة نادي القراء عن يعني ما يتعلق بآداب الطلب من خلال الفقه المتفقه. إذن ننتقل إلى فقرة نادي القراء.
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
أيضا في هذه الفقرة أسعد بمشاهدتكم كما أسعد باتصالاتكم. تظهر أرقام الاتصال على الشاشة، من كان لديه مداخلة أو استفسار أو تعليق أو سؤال عن كتاب أو ما أشبه ذلك فنحن نسعد بمداخلاتكم وباستفساراتكم. دكتور بكر مرة أخرى حياك الله، بعد يعني أن مضينا وقتا ممتعا مع الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره من الأئمة، الآن نريد أن ندخل إلى ما يهم طلاب العلم والقراء في هذا الزمان، وكيف يمكن أن نجعل لهم إن صحة التسمية أدبا للقراءة وللبحث وطلب العلم. وقبل ذلك أنا أقول لك أيضا سلامات، يبدو عندك يعني اليوم متعب في الحلقة، حظنا سيء شوية،
تغيرات الجو تؤثر. قل ابتداء استفتح بكلمة للخليل ابن أحمد رحمه الله تعالى، يقول: حين أردت النحو أتيت الحلقة فجلست سنة لا أتكلم إنما أسمع، فلما كانت السنة الثانية نظرت فلما كانت السنة الثالثة تدبرت، فلما كانت السنة الرابعة سألت وتكلمت. في هذا فوائد، أن طالب العلم عليه أن يتدرج، عليه أن يبتدئ بحسن الاستماع والتلقي، لأن يهجم بالأسئلة التي أحيانا تتعجب من أين جاءت هذه الأسئلة، وتدخل أحيانا في باب التعالم، وأحيانا في يعني مجارات السفهاء أو. فلذلك لا بد أن يتقيد طالب العلم بأدب الابتداء حتى يصل إلى الانتهاء.
يعني ما يمكن الإنسان في فترة يسيرة يكون منتهيا، ولا ينتهي على الوجه الآخر.
إذا كان مثل ابن بدران رحمه الله تعالى، إذا كان الطالب نبيها عنده المؤهلات وسلك الطريق التي وصفها ابن بدران رحمه الله تعالى، يقول لم أحتج أن أقرأ على الشيوخ أكثر من 6 سنوات.
واجد 6 سنوات. طيب.
كثير 6 سنوات. الجامعة 4 سنوات، والثانوية 3 سنوات، والمتوسط 3 سنوات. فإذا أخذ مبادئ العلوم وشام العلماء وجالسهم ووضع الركبة على الركبة 6 سنوات بجد واجتهاد على الصفة التي نصفها إن شاء الله، يصل بحوله وقوته جل وعلا.
بالنسبة لآفة السرعة والاستعجال الموجودة الآن عند كثير من الناس، يعني ليس عنده وقت أنه يبقى 3 سنوات ليحصل علما أو علمين، يريد أن يأخذ الزبد والمهم في الموضوع ويكون قد فهمه، فهذه الطريقة أو هناك طريقة مناسبة لهذا؟
لا شك أن هذه الطريقة غير سليمة، ومن عرف طريقة العلماء التي نعرض لها إن شاء الله سيعرف أن هذا الأسلوب هو خطأ محض، وأنه لن يحصل من ورائه إلا نتفا وإلا فوائد عامة وثقافة.
ننتقل ندخل
نعم. ابتداء سأعرض من خلال كتاب الحافظ الخطيب البغدادي في هذا الكتاب إلى مسائل.
ممتاز.
المسألة الأولى مسألة الحفظ، وما ذكره من زمان الحفظ وزمان زمان الحفظ ومكان الحفظ. الأمر الثاني ما يتعلق بالتدرج في الحفظ، وأنا أريد أدخل للحفظ شيء آخر. فالحفظ إما أن تحفظ نصا كما هو، وإما أن تحفظ معلومات. أريد أدخل بين الكتابين، كتاب المحدثين وكتاب الفقهاء.
جميل.
فلا بد من التدرج والمراحل. فما يتعلق بمسألة الحفظ،
لكن قبل ذلك دكتور، هل الحفظ مهم إلى هذه الدرجة؟ لأن المشاهد الناس يقولون الحفظ مجرد ترديد، والإنسان يكون ببغاء ويردد كلام الآخرين ونسخة زائدة من الكتاب، والحفظ ليس مهما، هذا يشاع الآن.
إذا امتدت به العمر واحتاج إلى مسألة، كيف يستحضرها وهو لا يحفظها؟
الكتب موجودة، يقول
الكتب ليست متوفرة، انقطعت الكهرباء، احتاج في الليل، كما يقول بعض الشناقطة وعلماء الأزهر، يقول نحن في النهار سواء، في النهار سواء، لكن العبرة بالليل، العبرة بالليل، هنا يظهر الحفظ وهنا يظهر العجز. ولذلك العالم إما أن يكون عالما بالقوة وإما أن يكون عالما بالفعل. لذلك يعني في الطرر والحواشي يفسرون العالم بهذا، إما بالقوة وإما بالفعل. العالم بالقوة هو الذي لديه المؤهل، لديه الملكة العلمية، ويستطيع الرجوع إلى الكتب والبحث في المسائل ومعرفة أحكامها. أما العالم بالفعل فهو الذي يستظهر المسائل ويفهمها على وجهها. يقول الخطيب البغدادي فيما يتعلق بالحفظ، يقول ينبغي له أي الطالب العلم أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، بل يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وعليه أن يراعي ما يحفظه ويستعرض جميعه كلما مضت له مدة، ولا يغفل، فقد كان بعض العلماء، اسمع إلى هذا الكلام، فقد كان بعض العلماء إذا علم إنسانا مسألة من العلم سأله عنها بعد مدة، فإن وجده قد حفظها علم أنه محب للعلم فأقبل عليه وزاده، وإن لم يره قد حفظها وقال له المتعلم كنت قد حفظتها فأنسيتها، أو قال كتبتها فأضعتها، أعرض عنه ولم يعلمه.
لكن نسي المعلم هذه الفائدة وهذا السؤال، هذا ما شاء الله العالم يتذكر فيسأل طالبه بعد فترة، فإن نسي الشيخ هذا السؤال أصلا بنفسه
عانه الله يستمر مع الطالب. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قيل له بما يستعان على الفقه حتى يحفظ؟ قال بجمع الهم. قال وبما يستعان على حذف العلائق؟ هنا في كلام، يعني حتى تحفظ لابد أن تحذف أو تقطع العلائق، يعني علائق القلب بالمشوشات بالدنيا. فقال تأخذ الشيء، يعني من أمور الدنيا تأخذ الشيء عند الحاجة ولا تزد. طبعا نحن نتكلم عن كلام قد يكون تطبيقه في هذا الزمان
عسيرا،
لكن علينا أن نعرف كيف كانوا حتى نجاهد أنفسنا لنصل جميل إلى هذه القمة. قال إمام مالك لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، يؤثر العلم على كل شيء. وقال الشافعي لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وهذه كلام الإمام مالك، والإمام أحمد مع المحبرة حتى المقبرة، هذا كلام
جميل
أهل العلم.
ونذكر ابن عباس رضي الله عنه ما كان يجلس عند باب زيد بن ثابت وغيره من الصحابة حتى يخرج إليه، وهذا فيه شيء قريب من كلام الشافعي لما قال خدمة العلماء وذل النفس.
صحيح صحيح. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رحل في طلب حديث واحد، وهذا بواب له البخاري في الصحيح. فالرحلة في طلب الحديث السنة، وقد ارتحل موسى عليه السلام إلى الخضر في طلب العلم. ما يتعلق بساعات الحفظ، يقول خطيب البغدادي ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، اعلم أن للحفظ ساعات، ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها وللحفظ أماكن، ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. فأجود الأوقات الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. قيل لبعضهم بما أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقيل لآخر فقال بالسفر والسهر والبكور في السحر. والله جل وعلا يقول إن ناشئة الليل
هي أشد
وطئا وأقوم قيلا. ومن أقوال التفسير أن ناشئة الليل الذي ينشئه الرجل بعد نومه.
طيب أنا أستأذنك أن نقف هنا ونأخذ اتصالا من الكويت ومن أختنا أم عمر، تفضل يا أم عمر. معنا الاتصال، تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. عندي سؤالين. السؤال الأول، شيخ أحسن الله إليكم، ما الحكمة أن العلماء المتقدمين لما يذكرون قول من أقوال العلماء يذكرون قبل القول الإسناد، ولا يكتفون بذكر الإسناد لحديث النووي؟
طيب.
مثل كتب الخطيب البغدادي. طيب. رحمه الله. السؤال الثاني، بارك الله فيكم، مرات يعني طالب العلم لما يقرأ يعني مثل الكتب اللي احتوت على الإسناد غير الحديث النبوي، مثل كتاب الرحلة في طلب الحديث، أنا قرأت هذا الكتاب فوجدت نفسي لما أقرأ الإسناد من بداية إلى نهاية، لما أصل إلى كلام العالم أشعر بملل، فأختصر القراءة وأقوم بقراءة فقط قول العلماء، فهل هذه الطريقة صحيحة؟
طيب بإذن الله. شكرا يا عمر، تستمعي إن شاء الله إجابة لأسئلتك. نعود إلى مسألة الحفظ دكتور بكر،
نجيب عنها الآن ولا
نحن نجعل الأسئلة بعد نهاية كل فقرة؟
أظن هي سألت عن أهمية الإسناد
وأيضا كذلك من قرأ كتابا بإسناد
وتشعر بالملل عند قراءة هذه الأسئلة.
أنا كتبته هنا.
قال رحمه الله تعالى: وأجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل. الغرف المرتفعة، تكون مرتفعة، وليس مراد بالغرفة يعني المكان المغلق. مع أنني رأيت بعض المدارس المتقدمة كانوا يجعلون لكل طالب منطقة تقريبا كان متر في مترين أو متر في متر واحد، هذه تكون خلوة للطالب يجلس بين ثلاثة جدران بحيث أنه لا ينشغل بأي شيء آخر، وهذا الذي سينبه عليه الحافظ رحمه الله تعالى.
يعني ما يصلح واحد يروح في نزهة ويمتع ناظره ويحفظ مثلا،
ما يصلح. هذه تصلح للتفكر، لمطالعة كتب الأدب، كما حصل من الخطيب البغدادي لما حصلت فتنة البساسيري انتقل إلى دمشق، ودمشق تختلف عن بغداد، فيها المتنزهات وفيها المياه والخضرة. فصاحب كتاب التطفيل وكتب الأدب، وكتاب التطفيل مراد به اللي هو الشحاذون أخبارها، نعم، يقول: وكل موضوع شطوط الأنهار ولا على قوارع الطرق، فليس يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلو القلب وصفاء السر. وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع، وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ. فما الحل إذا أصابه شدة الجوع؟
يأكل يسيرا.
يأكل يسيرا، ما حد هذا اليسير؟ قال: فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير كمص الرمان. وما يكاد يغني مص الرمان، يأخذ كم حبة ويمصها حتى يقطع الجوع المشوش.
لكن ربما بعض الأخوة يقول هذا الكلام يعني في نوع من المبالغات، كل الإنسان يقفل على نفسه و يعني يأكل يمص الرمان، لا يأكل الرمان حتى، يقول هل هذا يعني ممكن يعني
يمص حبة حلاوة في زماني، يأخذ حبة حلاوة يمصها أو حبة تمرة. لكن يعني بشكل عام ليس من المناسب أنه بعدما يتغدى يحفظ، أو بعدما يفطر يحفظ، أو بعدما يتعشى يحفظ. فهذا هو الشاهد، إنما يحرص على أوقات، بل بعض الحكماء يقول يعني إذا همك شيء فلا تأكل حتى تنجزه، لأنني رأيت أن الأكل يغير العقل. يعني إذا كان عندك شيء تريد أن تكتبه فكرة أو تبحث عن شيء معين تريد انتباه فلا تأكل، إنما أنجز هذا العمل ثم كل بعد ذلك.
طيب هذه بالنسبة لمسألة الحفظ، المسألة التي تليها لأن الوقت معنا بدأ يعني
نعم
حاجة لاختصار.
كم باقي من الوقت؟
يعني حول ربع ساعة تقريبا.
إيه. طيب إذن سأضطر أني أتكلم ولا أقرأ.
طيب.
الخطيب بغداد رحمه الله تعالى ذكر قاعدة، وهي أن العقل مثل العضلة، كما أن من الرجال من هو قوي يتحمل أن يحمل الشيء الثقيل، ومنهم الضعيف الذي لا يكاد يحمل عشر ما يحمله القوي، وإذا حمله أضر به. فكذلك الناس يتفاوتون في عقولهم، فصاحب العقل الذي يحتاج أن يحفظ الشيء اليسير في الزمن الطويل لا يستطيع أن يكل ذهنه ويجهد نفسه ويتعبها في الحفظ ليصل إلى القوي، لأنه إن فعل هذا الشيء أضر بنفسه وربما انقطعت قوته تماما. هذا أمر. الأمر الآخر فيما يتعلق بالمطالعة والقراءة، يعني هذا في جانب الحفظ. في جانب المطالعة وقراءة المفهومات عليه أن يقرأ الشيء الذي لا يمله ولا يكده ويجهده، ولا يقول دائما لكل عمل شرة نشاط ولكل شرة
فترة.
فبعض طلاب العلم يقول لا أستطيع أقوم الليل أو أختم كل ليلة وهكذا، فنهاية هذا الانقطاع. فعليه أن يأخذ طاقته وإن وجد في نفسه قوة ويوفر هذه القوة وهذا النشاط إلى اليوم الذي بعده، لأنه إن استنفد طاقته وقوته اليوم يأتي في اليوم الثاني وهو كال متعب. فإذا أدخل على نفسه وعلى عقله في اليوم التالي كما أدخل على نفسه في اليوم الأول أصابه المرض بعد ذلك، فوقع في آفتين، أصابه الكلال والملل وأجهد نفسه وضيع العلم الأول الذي طلبه.
لكن دكتور بكر بعض الناس يقول أنا سأقرأ في كتب الأخبار والسير والملح والطرائف حتى أجم نفسي وحتى أعود نفسي على القراءة، ثم بعد ذلك يعني أقرأ في كتب العلم وأصوله، لكن تطول هذه
الإجماع حتى تكون هي الأصل،
تكون هي الأصل عند كثير من الناس.
لا شك أن هذا خطأ، وعلى الشخص أن يحاسب نفسه ويتابعها. إجمام النفس يكون بمطالعة أشياء يروح بها عن نفسه أو أنه ينقطع عن الشيء، وكل إنسان أدرى بنفسه. وأنا أضرب لهذا مثل وهو ضرب شبيها به الخطيب. الإنسان إذا أسقط شيئا من متاعه في بركة ماء واحتاج أن يخوض في هذا الماء حتى يحصل هذه البركة وبركة مطر هذه والأرض طينية، فإذا خاض فيها لا شك أنها ستتعكر، فإذا خطو الخطوة التالية ستتعكر أكثر، فلا يستطيع أن يجد ضالته. ما قلت مفتاح، قلت متاع، مفتاح هذا من عندك،
قلت متاعه،
متاعه. ماذا يفعل؟ يخطو الخطوة الأولى
ويقف
حتى يستقر، ثم يخطو الخطوة الثانية حتى تستقر. هذه العكورة هي المعلومات التي دخلت في ذهنه لم تستقر بعد، عليه أن ينتظر حتى تستقر وترسخ في النفس. إذا رسخت في النفس انتقل بعد ذلك بنشاط إلى ما بعدها. وأريد أذكر فقط بعض النماذج للتثبيت، لتثبيت المقروء أو المحفوظ، يعني المفهوم أو المحفوظ. طريقته المذاكرة، وهي هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع جبريل عليه السلام في كل رمضان مرة، وفي السنة التي توفي بها عرضه القرآن مرتين. وأهل الحديث كانوا يحرصون على مذاكرة الحديث، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما لقي بأحد المحدثين، لقي أبا زرعة، ترك صلاة النافلة ليستثمر الوقت الذي سيصرفه في صلاة النافلة في مذاكرته في الحديث، لأن المذاكرة تثبت الحفظ. النووي رحمه الله تعالى يقول في المذاكرة: فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. جميل. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. ويقول ابن جماع الكناني في كتاب تذكرة السامع المتكلم: فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه وكرر ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. ويقول خطيب البغدادي في محل آخر في باب المناظرة، يقول أن الطالب عليه في خلوته أن يستعيد المسائل والاعتراض والرد،
حتى لو رفع صوته بذلك،
حتى لو رفع صوته، حتى لو يعني نصب شيئا يوهم نفسه أنه شخصا، ليعود نفسه على إلقاء الحجة وعلى شرحها وبيانها وتوضيحها وعلى الجواب على الإشكالات، فتستقر هنا لئلا ينقطع في مجلس المناظرة إذا رمقته العيون.
عفوا، نريد أن نعود إلى مسألة الإمام أبي زرعة وأحمد رحمهم الله. المشهور، قصة مشهورة، أنه قال لعبد الله إن أباك يحفظ 700,000 حديث. بعض الناس يقول: ما هذا العقل الذي يحفظ 700,000 إسناد؟ يعني هذا شيء، هل ما يذكر عن السلف في هذا أسيه مثل الحفاظ هؤلاء صحيح، أم أنه من مبالغات المتأخرين يزيدوا فيها؟ يعني
أولا، المراد بالحديث الإسناد، هذا واحد. الأمر الثاني، لا يريدون بالحديث أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وحدها، بل يدخلون في هذا العدد كل شيء رواه بالإسناد، وإن كان ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتهي إلى الصحابين أو تابعين أو تابع تابعين، فكل ما روي بالسند كان يطلقون عليه حديثا. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله جل وعلا سخر علماء الحديث لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عندنا يقين وهو أن الله جل وعلا أنزل هذا الدين وهو محفوظ، وكما حفظ الله جل وعلا القرآن بحروفه حفظ السنة، لكنه تكفل بحفظ القرآن جل وعلا وأوكل حفظ السنة إلى الرجال الذين حملوها وذبوا عنها.
بارك الله فيك دكتور. هذا يقودنا إلى سؤال أم عمر، لماذا تجد في كثير من الكتب أسانيد وككتب الخطيب تنتهي إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
ابن معين رحمه الله تعالى يقول إذا لم أكتب الحديث من 40 وجها لم تتضح علته. فأهل الحديث يكتبون المتن الواحدة بأسانيد كثيرة جدا، وليس هدفهم التكثر خاصة في زمن الرواية. وإن كان المتأخرون قد يتكثرون، المتأخرون ليس في زماننا وإنما في فترة من فترات الزمان، فيقول بعضهم أخشى أن يكون هذا من قوله تعالى، أن يدخل في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. لكن الشاهد هنا أن أهل الحديث، بل ابن معين رحمه الله تعالى لما ارتحل إلى اليمن كان يكتب الصحف والروايات المكذوبة وهي كذب، ويعلم أنها كذب لئلا يحذف أحد الرواة المتن ويركب عليه متن آخر ويلبس على المسلمين دينهم.
يا سلام. لكن يبقى السؤال قائما هو قضية الإسناد للحديث، لكن ما بالهم يجعلون أسانيد لفتاوى الأئمة ولأقوال التابعين وتابع التابعين؟
السبب في هذا أن أهل ذلك الزمان كانوا لا ينقلون العلم إلا بالسند،
حتى القصائد أحيانا،
حتى القصائد، بل حتى يعني مثلا الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم وجد كلمة جميلة للمعافى النهرواني الجريري في كتاب الجليس الصالح فيما يتعلق بالكتاب وفضل الكتاب، فرواها بسنده عنه ونقلها من كتابه. فكانت طريقتهم أنهم لا ينقلون إلا بالإسناد، بل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابه هذا إذا قرأت في نهاية الأجزاء تجد سند هذا الكتاب. فالكتب بعدما ألفت كانوا يتناقلونها بالإسناد، وكل هذا من باب الاستيثاق وحفظ العلم.
جميل. لكن بعض الناس كما تقول عمر، وهو كثير الحقيقة عند كثير من الناس، عندما يقرأوا شيئا بالأسانيد سواء في متون الحديث الصحيحة كالبخاري وسنن أو في التفاسير أو في الكتب المعتادة كتب مثل كتب الخطيب وغيرها، يمل الإنسان، فهل له أو هل من الهجية العلمية أن يترك السند ويذهب مباشرة إلى المتن؟
المسألة خاضعة إلى الهدف من القراءة. إن كان هدفه الفوائد والمتون وليس هو من أهل الإسناد فإنه يتجاوز السند ويقرأ المتن، أما إن كان باحثا في صحة الحديث وضعفه فحتم عليه أن يقرأ الإسناد. وكان من سنة المتأخرين في العصور المتأخرة أنهم لأجل هذا الأمر حذفوا أسانيد بعض الكتب وطبعوها محذوفة الأسانيد، مثل نوادر الأصول للحكيم الترمذي طبع محذوف الأسانيد وفيه أحاديث لا تكاد توجد في غيره، فإذا أردت أن تعرف صحتها من ضعفها
لا يمكن،
ما استطعت، لأن الكتابة طبع محذوف الأسانيد وإنما يحكم على الحديث بإسناده.
لكن من لم يكن متخصصا هل لن يعدم فائدة من قراءة الأسانيد؟
قد يستفيد وقد لا يستفيد، فإن استفاد فليقرأ وإن لم يستفد فليتجاوز.
أيضا من الآداب الأخرى التي ممكن غير مسألة الحفظ،
من الآداب الأخرى التي أريد أن أذكرها ما ذكره ابن بدران رحمه الله تعالى في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
هذا هو ابن بدران ذكرت قصته قبل قليل، وأنه يقول
نعم لم يحتاج أن يقرأ أكثر من 6 سنوات بطريقة معينة سلكها في طلبه للعلم.
شوقت لهذه الطريقة دكتور.
لا شك أنها طريقة محكمة، واستفادها من شيخ آخر سأعرض له إن شاء الله تعالى. يقول في آخر الكتاب، ويعرف بهذا الكتاب على سبيل السرعة، هو يعرف طريقة العلماء أنهم يؤلفون مداخل، المدخل إلى كتاب الإكليل، المدخل إلى كتاب الجامع للحاكم، المدخل مدخل لمذهب الحنابلة الشافعي إلى آخره. فالمدخل هذه إلى مذهب الحنابلة فيه تعريف بأئمة هذا المذهب بأصول الإمام أحمد في مذهبه طائف قواعد. قال اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطائل وربما قضوا أعمارهم ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري، وهذا لا حيلة فيه. صحيح. الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا الذي أريد أن أقف عليه
على وجه السرعة أيضا. نعم.
طيب كم عندنا من الوقت؟
يعني ما يقارب الدقيقتين تقريبا، ثم ننتقل للفقرة التي بعدها.
إذن حتى ولا قراءة القرمطة ما تنفع.
لا يعني الفكرة طيب. مختصرة عن
الفكرة أنه يقول أن الطالب عليه أن يقرأ متنا مختصرا ويشرح له هذا المتن على قدر المتن، فك الألفاظ وتوضيح المعاني دون زيادة، لأن شيخه النجدي رحمه الله تعالى يقول ما من كتاب إلا وفيه علم ما دونه وزيادة، فإذا وفرت فهمك لما دونه بقي عليك في المتن الذي بعده فقط الزيادات. فمعنى هذا أن مثلا إذا قلنا أخذنا كتاب أخصر المختصرات، نقول مثلا على سبيل المثال فيه مثلا 1000 مسألة، إذا فهمها طالب العلم بقدرها دون استيعاب الخلاف والأدلة إلى آخره، ثم انتقل إلى دليل الطالب في 1000 مسألة،
يا سلام،
توفر جهده على 1000 الأخرى ولم يحتاج أنه يعود إلى الكتاب من أوله. وهكذا
كانت له كالمراجعة لما مضى، يعني
كانت كالمراجعة ويمشي هكذا، والمرة الثانية تكون كالمراجعة ويستقر فيها المفهوم أكثر.
يا سلام.
وهو يقول أن ابن خلدون في المقدمة ذكر بعض هذه الفوائد، وهو ذكر طريقة له هو،
لأنه نعرف طريقة ابن بدران
طريقته يقول إذا تمهد هذا فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة، وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا في البيت تحضير أولي، فنأخذ منه جملة كافية للدرس، ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها ونزاولها حتى نظن أننا فهمناها، ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لفهمنا، فإن وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه، ثم أقبلنا على تفاخم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن، ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاشية مراجعة امتحان لفكرنا، فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير المسائل في ذهننا، فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراكيب وألفاظ، ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف، ثم نذهب إلى الأستاذ القراءة.
وهذا كله قبل مرحلة الأستاذ،
هذا كله قبل. أختم قال وطرق التعليم أمر ذوقي، لذلك تفاوت الأساتذة في هذا الباب، وأمانة مودعة عند الأساتذة، فمن أداها أثيب على أدائها ومن جحدها كان مطالبا بها. وقد أودع ابن خلدون أو خلدون بفتح الخاء في مقدمة تاريخه نفائس من هذه المباحث كالمقدمات، ومطالعتها تهدي النتيجة لصادق الهمة. فقط أنا أبين الموضع في هذا الكتاب، تقريبا في أواخر الكتاب قال فصل، ذكر فصول كثيرة متعلقة بالمختصرات والقواعد إلى آخره، قال فصل في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريقة إفادته. يقول بأن العلوم لا تستقر إلا بثلاث تكرارات: المتن يدرس، ثم بتوسع أكثر، ثم بتوسع أكثر. وأختم بأمر في سطر واحد، هو أن من الناس من شرح ألفية ابن مالك من خلال نظم عبيد ربه، مثل آج الرومية شرح ألفية ابن مالك من خلال الآج الرومية.
جميل جدا.
ولا شك أن هذا يعني إدخال المطولات في يعني المختصرات.
كأني تقول دكتور لا يعني الفهم التوسع في الشرح وقراءة كثير من الكتب، ممكن يفهم الإنسان حفظه يفهم محفوظه بشكل يسير ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما هو أكثر من ذلك. أنا شاكر لك دكتور. معنا الفقرة الأخيرة ونسك الختام إن شاء الله ننتقل إليها.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحين.
طيب أختم بكتاب وهو كتاب للتاج السبكي. طيب في التاج السبكي وتقي الدين السبكي. التاج السبكي ابن تقي الدين وعنوانه معيد النعم ومبيد النقم. قصة الكتاب قال في المقدمة: فقد ورد علي السؤال مضمونه هل من طريق لمن سلب نعمة دينية أو دنوية إذا سلكها عادت إليه وردت عليه؟ فكان الجواب طريقه أن يعرف واحد من أين أتي فيتوب ويعترف بما في المحنة بذلك من الفوائد فيرضى بها. ثلاثة: ثم يتضرع إلى الله تعالى بالطريق التي نذكرها. السائل ما اقتنع بهذا الجواب فألف كتابا في بيان هذه الثلاث نقاط. احتاج ابن السبكي في هذا الكتاب أن يذكر الصنائع والمهن والوظائف في زمانه. ذكر 112 وظيفة. الجميع يحتاج إلى تقوى الله جل وعلا، إلى محافظة على الأمانة. بيّن كل وظيفة وما يلزمه أن يقوم فيها من أداء الأمانات.
جميل.
فائدة هذا الكتاب معرفة الصنايع في ذلك الزمان، معرفة معانيها، معرفة أن النهوض بالأمة وإزالة الغمة ليست وظيفة فرد واحد، وإنما هي وظيفة
الأمة
بأكملها، كل في ثغرته التي
هو. والكتاب موجود ومتوفر في الأسواق.
والكتاب موجود ومطبوع ومتداول.
إذن على مدار الساعة الماضية مشاهدي الكرام كان معنا الدكتور بكر محمد البخاري، عضو التدريس في جامعة الإمام بقسم السنة. أنا شاكر لك شكرا جزيلا دكتور بكر، وسعادة لمشاركتك معنا. مع أنتم مشاهدي الكرام فألتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله، وحديث حول البلاغة القرآنية لا سيما في الآيات المتشابهة الألفاظ. معنا بإذن الله الدكتور إبراهيم الزيد. حتى ذلك محيي أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتاحا.